أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 46 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. الفصل الأول: تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما. أولا، القضاء والقدر في اللغة: ألف، القضاء بالمد مصدر قضاء، وهو في معناه اللغوي الجامع إتمام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه قولا كان أو فعلا أو إرادة أو غيرها. فمثال القضاء في القول قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أتم وأمضى سبحانه نهيه عن عبادة غيره. ومثال القضاء في الفعل قول الله عز وجل في سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فأتم الله خلقهن في يومين وأمضاه وأنهى. ومثال القضاء في الإرادة قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا تمت إرادته تعالى في تكوين أمر فإنما يأمره بكن أمر تخليق فيكون ذلك المراد. ب: القدر بفتح الدال وتسكن، هو تبيين كمية الشيء، وهو مصدر قدر يقدر بضم الدال ويقدر بكسرها. أما قدر على الشيء بمعنى ملك قوة التصرف بما يريد منه فمصدره قدرة وقدارة وقدورة. القضاء والقدر في مدلولهما الشرعي: ذكر الباحثون في العقائد عدة أقوال في تفسير معنى القضاء والقدر الواردين بلسان الشرع، وننتقي منها قولين فقط هما أجلاها وأكثرها توافقا مع ظواهر الكتاب والسنة. القول الأول منقول في معناه عن الإمام أبي الحسن الأشعري من علماء العقيدة الإسلامية وجمهور أهل السنة: القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث، كإرادته تعالى الأزلية بخلق الإنسان في الأرض. وهذا المعنى يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو إتمام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه، إذ إن إرادة الشيء إتمام تخصيصه بأحد ممكناته. ب: القدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في ذواتها وصفاتها وأفعالها وأحوالها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها، كإيجاد الله الإنسان فعلا على وجه الأرض طبق ما سبق في قضائه سبحانه. وهذا المعنى للقدر يلتقي في الجملة مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين مقدار الشيء وكميته، وذلك لأن الإيجاد هو إظهار المقضي بالقضاء الأزلي على مقاديره المحددة إلى الوجود الخارجي الفعلي. القول الثاني وهو معنى ما نقل عن الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي من علماء العقيدة الإسلامية، ألف القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين كخلق الله الإنسان على ما هو عليه طبق الإرادة الأزلية. وهذا المعنى للقضاء يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو إتمام الشيء، ذلك أن الخلق هو إتمام فعل الإيجاد. باء القدر هو التقدير وهو جعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده، ثم يكون وجوده في الواقع بالقضاء على وفق التقدير كإرادته تعالى في الأزل إيجاد الإنسان على وجه مخصوص وصورة مخصوصة محددة المقادير. وهذا المعنى للقدر يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو تبيين كمية الشيء، إذ إن تخصيص الإرادة إنما هو تبيين لجميع المقادير والكميات والكيفيات. والفرق بين القولين السابقين للقضاء والقدر هو أن ما فسر به القضاء عند الأشعري يشبه ما فسر به القدر عند الماتريدية، وما فسر به القضاء عند الماتريدية يشبه ما فسر به القدر عند الأشعري. ومن هنا نرى التقاء أهل السنة من أشاعرة وماتريدية وغيرهم على مدلولات متشابهة وإن تبادلت تسمياتها. ويصح لنا أن نجعل كلمتي القضاء والقدر عنوانا مشتركا ونأخذ لهما مدلولا واحدا مشتركا، وهذا ما يبدو من ظاهر الاستعمالات الشرعية لهما، إذ قد يجتمعان في الاستعمال وقد ينفردان والمدلول واحد. فمعنى القضاء والقدر معا هو إرادة الله إيجاد الأشياء، هو إرادة الله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص، ثم يكون إيجادها فعلا على وفق المراد. إلا أنني سبرت النصوص القرآنية لكلمتي القضاء والقدر ومشتقاتهما، فتبين لي أن القدر يراد منه تحديد مقادير عناصر كل شيء من الذوات والصفات والأزمان والأمكنة والأحكام وكل شيء، فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار، وأن القضاء إنما هو إمضاء إرادي وبت لما قدرت مقاديره بمقتضى العلم والحكمة لكل ممكن. ثم بعد الإمضاء بالقضاء يأتي الخلق والإيجاد أو الجعل أو التبليغ والبيان ونحو ذلك من الآثار التي تكون بمعنى الإمضاء والقضاء في أزمانها وأمكانها المقدرة المقضية وكل صفاتها، ما دقت مادية كانت أو معنوية. إذن من جملة الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. قبل أن نتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر لا بد أن نعرف معنى هاتين الكلمتين. لقد بدأ الشيخ يعرف لنا القضاء والقدر بمعنى الأمر اللغوي. عندما نقول قضى الله عز وجل أي أن مثلا يخلق آدم، هذا الكلام نستطيع أن نفسره باللغة هو إتمام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه قولا كان أو فعلا أو إرادة أو غيرها. فعندما أراد الله خلق آدم وخلقه من صلصال أو من حمأ مسنون كل ذلك بمعنى واحد، فسواه ونفخ فيه من روحه فانتهى، ثم كان بعد ذلك خلقا سويا بإرادة الله سبحانه وتعالى. أمضى ذلك الأمر، أتمه، أنهاه، في القول قال له كن فيكون. نعم، أراد ذلك أن يكون هذا الخلق، أن يتناسل، أن تتناسل البشرية من هذا المخلوق. نعم، لذلك عندما نقول كلمة كلمة، عندما نقول مثلا قضى الله عز وجل في القول، معنى أتم وأمضى سبحانه وتعالى. فنأخذ مثال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا قضى الله عز وجل، أتم الله أمره. هنا إما أن يوجد أمر وإما أن يوجد نهي، فقال قضى ربك ألا تعبدوا إلا، أن لا تعبدوا أدغمت فصارت ألا تعبدوا إلا إياه. فما هو المعنى؟ النهي عن عبادة غير الله عز وجل. هذا أمر كانت نتيجته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا إتمام وإمضاء نهي الله سبحانه وتعالى عن عبادة غير الله جل وعلا. المعنى الثاني، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، فمن جملة ما ذكر لنا في محكم كتابه فقضاهن 7 سماوات في يومين. معنى ذلك الله عز وجل قادر على أن ينهي الأشياء بقوله كن فيكون، أي لا يحتاج إلى وقت، ولكن الله عز وجل أراد أن يعلم البشرية أن الأشياء تحتاج أحيانا إلى أن تأخذ حيزا من الزمان، فأتم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في يومين وأمضى ذلك وأنهى، والله أعلم في ذلك اليوم كيف كان ذلك اليوم وما مدة ذلك اليوم الذي خلقت فيه السماوات والأرض. ولذلك كل إنسان يستطيع الآن أن يعمل عملا معينا، هذا العمل يحتاج إلى مثلا وقته، فنقول مثلا تزوج فولد له، أقل الدرجات في هذا الأمر بشكل طبيعي 9 أشهر. تذهب إلى أي عمل من الأعمال فيحدد لك وقتا لاستقبال ذلك العمل، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة. نعم، تريد أن تحصل، تدخل الجامعة تحتاج 5 إلى 6 سنوات من أجل أن تتخرج. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض وأمضى ذلك قال فقضاهن 7 سماوات في يومين. أيضا إذا أراد هذا بمعنى أتمام الخلق، لكن إذا كان بمعنى أراد سبحانه وتعالى وأن وكون، فإنما ذلك يكون نحن خلقنا الله عز وجل وأعطانا من هذه القدرة. أنت هل تحتاج إلى تفكير كبير إذا قلت أريد أن أرفع يدي؟ أبدا، مباشرة أن تتوجه إرادتك إلى يدك فترتفع بإذن الله عز وجل، تلتفت بإذن الله، تركع، تسجد، كيف ما شئت. ولذلك ذلك ربنا عز وجل وله المثل الأعلى في الإرادة، فإذا أراد أمر تخليق أي شيء على الإطلاق فإنما يقول له كن فيكون، هنا بمعنى أراد. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا هو معنى القضاء. فما معنى القضاء؟ القدر، نعم، هو أن نبين كمية الشيء. نعم، قدر يقدر تقديرا، قدر الله عز وجل عدد هؤلاء البشرية الذين يعيشون، وقدر الله لكل واحد حياته، وقدر الله لكل واحد رزقه، وقدر الله لكل واحد نسبه، وقدر الله لكل واحد مكانه، وقدر الله لكل واحد دفنه. إذن أشياء كثيرة كلها قدرت بتبيين كمية الأشياء قبل أن توجد هذه الأشياء. ولذلك هذا بمعنى تقدر أي بين كمية الشيء، أما بمعنى قدر فذلك بمعنى القوة والتصرف، فذلك يأتي بمعنى القدرة والقدارة والقدورة، كل ذلك بمعنى. الآن نحن نبحث عن التعريف، فما هو التعريف؟ ربما كل عالم من العلماء يريد أن يعرف القضاء والقدر. تعاريف كثيرة، أشهر هذه التعاريف تعريفان، أحدهما لأبي الحسن الأشعري والثاني لأبي منصور الماتريدي، ونرى أن كلا التعريفين عبارة عن شيء واحد، إلا أنه ربما فيه تقديم وتأخير أو إبدال بين الكلمتين، لكن النتيجة إنما تكون واحدة. فعندما يرى لذلك يقال نسبة إلى الذين يتبعون، يعني في تفسير هذا المعنى أبي الحسن الأشعري يسمون من أهل السنة بالأشعرية، وهذا ما نحن عليه. وكذلك قسم آخر يسمون بأتباع أبي منصور الماتريدي ماتريدية، وكل منهما من أهل السنة والجماعة. فعندما عرف مثلا أبو الحسن الأشعري القضاء فقال إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث. إرادة الله الأزلية، أراد الله في الأزل، الإرادة شيء والتنفيذ شيء آخر. الإرادة أراد الله أن يوجد خلقا اسمه الإنسان، تعلقت هذه الإرادة بشيء حادث، فكان هذا الشيء الحادث في الوقت والزمان والمكان الذي أراده الله عز وجل. أراد الله خلق الإنسان فخلق آدم، وأمره بعد ذلك من صلصال من حمأ ونفخ فيه روحه، ثم علمه الأسماء وطلب من الملائكة ومن الشيطان من إبليس أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة إلا إبليس. هذا كله كان يعني في قضاء الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس إنما عصى الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الأنصار اليوم كفر لإبليس، إن الله لم يأمر إبليس، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لكن الحقيقة تجد أن الله في آيات أخرى بين أن الله أمر إبليس أن يسجد لآدم، وعندما أمره أن يسجد لآدم كان أمر إبليس لوحده خاص وأمر الملائكة خاص، وكلاهما جاء في القرآن الكريم. ما منعك أن تسجد لما أمرته؟ صحيح، إذا ربنا سبحانه وتعالى عندما بين هذا المعنى أمرتك، لمن هذا الكلام؟ أمرت بإبليس. معنى ذلك جاء النص في القرآن الكريم أم لا؟ جمع الأمران معا فكانت النتيجة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وانظر إلى كلمة سجد الملائكة، جاءت باللفظ الظاهري الملائكة، ثم جاءت بالتأكيد الأول كلهم، ثم جاءت بالتأكيد الثاني أجمعون، ولا يعني هذا سجودهم في وقت واحد. إذن الزمان ليس له علاقة في التوكيد، وإنما المراد توكيد امتثال الأمر من قبل الله عز وجل. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، رأى نفسه بأنا التي تفيد التكبر، فعند ذلك خرج من طاعة الله تبارك وتعالى. فإرادة الله الأزلية بخلق الإنسان في الأرض كانت إرادة أزلية، أي لا بداية لها، لأن الإرادة من صفات الله عز وجل فهو مريد. لكنه عندما أرى، عندما كان هنالك التنفيذ، القدرة، تعلق هذه القدرة بإيجاد الإنسان فأوجد، ثم عصى آدم ربه فحكم الله عليه بالنزول إلى الأرض. كثير من الناس ربما يقف عند هذه الآية ويعاتب أحيانا يعني أو يعتب على سيدنا آدم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال جاعل في الجنة خليفة. إذن الأصل في الإرادة أن الإنسان أين موجود؟ في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. بعض الناس ربما يجهل شيء، للشيخ عبد الرحمن تأويل جيد في هذا المعنى بين قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هم لا يعلمون الغيب، فكيف يسألون هذا السؤال؟ يقول الشيخ رحمه الله، وهذا مما سمعناه منه: هنالك شيء مقدر ما بين صدر الآية وعجزها. ما هو الشيء؟ شيء مطوي. عندما قال ربك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: يا رب، ما صفة هذه الخليفة؟ قال: إنه صفته كيت وكيت، ويعني سيحدث مثلا سفك دماء وكذا إلى غير ذلك مما ترون على وجه الأرض. فشرح الله سبحانه وتعالى لهم صفة هذه الخليفة في الأرض من خير وشر، فنظروا إلى المعصية فاستكبروا، فماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولعل الملائكة هنا ربما يعني لم يقفوا على حقيقة الأمر عندما خلق الله الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق الحيوانات بشهوة بدون عقل، وخلق الإنسان بعقل وشهوة. ولذلك إذا تغلب الإنسان، تغلب عقله على شهوته، أين صار؟ صار في الملأ الأعلى. وإذا عند ذلك تغلبت شهوته على عقل، نزل إلى حضيض الحيوانات. نعم. إذن لا أريد الآن أن أتوسع بهذا، وإنما أريد إرادته تعالى الأزلية تعلقت بأي شيء؟ بخلق الإنسان في الأرض فكان الإنسان. إذن الإرادة شيء، وتعلق الإرادة شيء آخر. إذن المعنى اللغوي هنا إتمام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه. لو أخذنا مثال الإنسان: تم خلق الإنسان، أمضي خلق الإنسان، انتهى، خصص بالمكان، خصص بالزمان. نعم، هذا بالنسبة للقضاء. أما القدر، إيجاد الله الأشياء على مقاديرها. نعم، بالقضاء في ذواتها وصفاتها، المقادير، الكميات، الذوات، الصفات، الأفعال، الأحوال، الأزمنة، الأمكنة، الأسباب، كل هذه الأشياء انطبقت بقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله أوجد الإنسان. الله ألا يعلم ربنا سبحانه وتعالى كم إنسان وجد وخلق على وجه هذه البسيطة؟ ما صفات كل واحد من هؤلاء البشر؟ ما هي الأفعال التي سيفعلها وهو عالم بالغيب جل وعلا؟ ما هي أحوال هذا الإنسان وما يطرأ عليه؟ ما هو الزمن الذي يبدأ فيه حياته وتنتهي فيه حياته؟ إذا ما هو المكان الذي يوجد فيه من وجوده وقذفه في رحم أمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إذا كل ذلك سيكون بالجملة. ما هي الأسباب التي تتعرض له؟ إذن ما ترك شيئا سبحانه وتعالى إلا وهو داخل في قضائه وقدره. إذن وجدنا عندما قلنا في المعنى اللغوي إظهار المقضي بالقضاء الأزلي، إظهار المقضي ضربنا عليه مثال الإنسان، بالقضاء الأزلي القدرة الأزلية لله سبحانه وتعالى. ما معنى الأزل؟ أي لا بداية له، أزلي لا بداية له ولا نهاية له، على مقاديره المحددة إلى الوجود الخارجي الفعلي. نعم، هذا المعنى أيضا كان لنفس المعنى تماما، إنما كان استبدال ما بين القضاء والقدر. فقال أبو منصور الماتريدي: القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين، فكخلق الإنسان على ما هو عليه، طبق ما هو عليه في الإرادة الأزلية. وهذا المعنى للقضاء يلتقي أيضا مع المعنى اللغوي إتمام الشيء. لذلك إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق وقضى كان على إتمام الفعل الجيد، أما التقدير كذلك فهو التقدير وجعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده. نعم، وهذا معنى القضاء الذي كان عند أبي الحسن الأشعري. فنجد أن المعنى في القضاء والقدر فقط هنالك عكس، فما فسر فيه القضاء فسر فيه القدر، وما فسر فيه القدر فسر فيه القضاء. لذلك كلمتي القضاء والقدر كعنوان لا تجد في شرحهما أي شيء، لكن يمكن أن تأخذ معنى قضاء لوحده وتفسر من ورائها أشياء، ومعنى قدر وتفسر أيضا. لذلك معنى القضاء والقدر عند كلا التعريفين هو إرادة الله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص، نعم، ثم يكون إيجادهما فعلا على وفق المراد. إرادة الله مثلا ضربنا مثل إيجاد الإنسان على شكل مخصوص ووجه مخصوص، لكن كان الإيجاد بعد ذلك حادثا لم يكن أزليا، كان حادثا، كل يوم يوجد، كل لحظة يولد مولود، كل لحظة يموت أموات، نعم، هذا معنى ثم يكون إيجادها فعلا على وفق المراد. يقول الشيخ في نهاية هذا الأمر: ثم إنني إلا أنني سبرت. ما معنى سبر؟ يعني قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك كل كلمة تتعلق بالقضاء والقدر والمشتقات. ما معنى المشتقات؟ يعني بمشتقات قدر ويقدر وقادر ومقدور وقدرة، يعني فواضح. كذلك الأمر هذا بالنسبة للقضاء. قال: فتبين لي من خلال سبر النصوص أن القدر يراد منه تحديد مقادير عناصر كل شيء من الذوات والصفات والأزمان والأمكنة والأحكام وكل شيء. ارجع إلى كتاب الله، أين تجد؟ يمكنك باختصار الآن أن تعود إلى بعض يعني المعاجم التي اختصت بالقرآن الكريم وتأخذ مادة قضاء أو مادة قدر، فيعطونك كل الآيات التي جاءت فيها هذه الحروف ومشتقاتها، ثم تنظر فيها فترى معنى قدر، أي حدد مقادير عناصر كل شيء، حدد عدد الذوات، حدد الصفات، حدد الأزمنة، حدد الأمكنة. عندما نقول من زمان كذا، كل واحد الآن ترى أنه يعني يكتب أحيانا خاصة عن الكتب العلمية، مثلا والله كتب عاش هذا الإنسان من 1355 مثلا إلى 1420، إذا أردت أكثر تقول من شهر كذا إلى شهر، إذا أردت أكثر من يوم كذا إلى يوم كذا، إذا أردت أكثر من الساعة والدقيقة والثانية وهكذا. إذن هذا الأمر كله يسمى تقدير الأشياء. أما القضاء إنما هو إمضاء إرادي وبت لما قدرت مقاديره بمعنى العلم والحكمة لكل ممكن. طبعا بعد الامضاء بالقضاء يأتي الخلق والإيجاد أو الجعل، تبليغ البيان. فهذا من آثار القضاء والقدر في الأزمنة والأمكنة المقدرة المقضية. وكل صفاتها مهما كانت، سواء كانت مادية هذه الصفات أو كانت معنوية. طبعا الشيخ رحمه الله له كتاب في التفسير يسمى قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، وألف هذا الكتاب على نحو التنزيل، يعني بدأ فيه بصورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأخذ يتكلم ليبين مسألة أخرى. طبعا كثير من العلماء، أغلب العلماء، فسروا القرآن الكريم على ما هو بين أيدينا من المصاحف، ويوجد قسم من العلماء كالشيخ عبد الله دروزة والشيخ عبد الرحمن وغيرهما، إذا ألفوا وفق النزول، وأرادوا أن يبينوا إذا كيف نزل القرآن تدريجيا وكيف نزلت الأحكام. فبينوا العهد أولا، بدء الدعوة السرية، ثم بعد ذلك التبليغ، ثم الدعوة المكية، ثم الجهاد في الدعوة، ثم الأمر بالهجرة، ثم تنزيل الأحكام في المدينة المنورة، وهكذا الفرائض والأحكام والحدود، ثم ينتهون بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل. والحقيقة إن الشيخ بعد أن ألف معظم هذا الكتاب، وطبعا بمجلدات كثيرة، إلا أنه لم يتم الكتاب، ووافته المنية، وقد بذل كل جهده وعلمه ووضعه في ذلك الكتاب قبل أن يتم هذا الكتاب. ومن تاريخ وفاته إلى اليوم، يعني يطلب من كثير من أهل العلم والفضل إن أرادوا أو استطاعوا أن يتمموا هذا الكتاب، ففي الحقيقة يحتاج هذا الكتاب إلى يعني إتمامه إلى جهد عال وإلى علم رفيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر من يتم هذا الكتاب. نحن بيدنا أحيانا تفسير ثم تفسير الجلالين. بدأ أحد العلماء من سورة الناس إلى الكهف، وبعد ذلك مات ولم يستطع. جاء طبعا جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحمد، هذا اسمه جلال وهذا اسمه جلال. فعند ذلك جاء فقرأ التفسير قراءة عجيبة جدا، لا تظنوا أن هذا التفسير يعني سهل وموجود على هامش المصحف، لعله من أعظم التفاسير. لماذا؟ لأنه يرمز إلى المسألة بكلمة، وهذه الكلمة لا يمكن أن تغير منها أي شيء على الإطلاق. حتى كان بعض العلماء كالشيخ عبد القادر أنه يسميه تفسير الشفرة، يعني كيف أنه إلى هذه الدرجة. وكان شيخنا الشيخ صادق رحمه الله في هذا المكان يشرح لنا هذا التفسير كلمة كلمة ويبين. أردت أن أعرف هذا المعنى من خلال هذا التفسير، فكنت أضع بين يدي 20 تفسيرا وأقرأ من 20 تفسير آية، ثم أنظر أنا ماذا استخلصت من هذه التفاسير 20، وأعصر يعني زبدة أفكاري، فتكون النتيجة ما قاله بكلمة واحدة، يعني أحد الجلالين. وإذا أنت عندما تقرأ الكتاب لا تصدق أن هذا الكتاب مؤلف من قبل شخصين، فكأنه تقمص شخصيته ثم تمم الكتاب. رحم الله الإمام السيوطي ورحم الله الإمام جلال الدين المحلي كيف تمموا ذلك الأمر. وهكذا بين الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب معنى من أين جاءت كلمة ثم سبرت النصوص القرآنية، يعني من خلال كتابه هذا أو من خلال سبره في أحوال أخرى. فقد كان له عادة أنه كان يفسر بعض الصور ويقررها في بعض المدارس الشرعية، ومن جملتها مثلا تفسير سورة الرعد مثلا استقلت بكتاب إلى غير ذلك من الكتب. ثم قال وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.